بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها أن بلغنا هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، موسم العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام أحب ما يكون عند الله من صلاة وصدقات وصيام، وتتميز هذه الأيام بحج بيت الله الحرام. ومن تيسر له الحج فليعلم أن هذه نعمة عظيمة من الله تعالى. كم من الناس من يتمنون أن يحجوا ولا يتيسر لهم الحج، وتتقطع قلوبهم شوقا إذا رأوا الحجيج بعرفات ويبكون لله تعالى وقد انقطعت بهم السبل. كم من الناس في الدول الفقيرة يجمعون المال طيلة عمرهم لأجل أن يحج حجة الإسلام حجة واحدة، وفي المقابل كم من الناس من عندهم الملايين ولكن لا تنشرح صدورهم لحج بيت الله الحرام. وكما تعرفون الآن في زماننا الحج يحتاج فيه إلى تصريح، ويمكن أن يكون بالقرعة في كثير من البلاد. فاعلم أنه إذا كتب لك الحج وتيسر لك الحج فأن هذا اختيار من الله تعالى لك، لأن جاء في الحديث وبعضهم يذكره من كلام بعض السلف: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فأسماء وفد الله مكتوبة عند الله، من سيحج هذا العام ومن لا يحج. فإذا تيسر لك الحج فاعلم أن هذه نعمة عظيمة، الله تعالى اختارك لأمر عظيم. وجاء عن علي بن الموفق رحمه الله أنه حج 60 حجة وقد كبر في السن ووهن عظمه وضعف بدنه، فلما اقترب موسم الحج راودته نفسه أن يترك الحج في ذلك العام، ويقول قال في نفسه: إلى متى أتردد في هذه القفار، يمشي في الصحراء مسافات بعيدة، وإذا به يغفو غفوة ويرى في المنام آتيا يقول له: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فانتبه من نومه وعزم على الحج. فهذه رحلة العمر، هذه أعظم رحلة في حياة الإنسان، أن يسافر إلى بيت الله الحرام. وفي هذه الدورة الوجيزة في يومين نتحدث عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نسير على خطاه. والصحابة رضي الله عنهم رووا لنا حجته صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة سياقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، لأنه ذكر هذه الحجة من أولها إلى آخرها. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث الطويل في صحيحه وغيره من المحدثين. يقول النووي رحمه الله تعالى في حديث جابر، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، قال ابن كثير رحمه الله: هو وحده منسك مستقل. هذا الحديث منسك مستقل يبين لك صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث محمد الباقر رحمه الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر، يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم. هكذا إذا جاءك ضيوف تسأل عنهم، تتعرف عليهم. يقول: حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد ابن علي بن حسين، يعني ابن علي بن أبي طالب. ثم انتهز محمد بن علي الفرصة وهو أمام عالم جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جابر رضي الله عنه، قد كبر في سنه وفقد بصره، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة 10 من الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة 10 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أو قبل الإسلام أيام الجاهلية كان يحج مع أهل الجاهلية، لكن في الإسلام بعد النبوة ما حج إلا هذه الحجة في السنة 10، حجة الوداع. يقول: ثم أذن في الناس، أعلن بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. طبعا تقول: الله تعالى أنزل قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في السنة 9 للهجرة، فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنة، في السنة 9، مع أنه يجب على المسلم أن يحج متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يجوز له أن يؤخر الحج، الذي عليه جماهير العلماء أن الحج يجب على الفور، يعني من استطاع أن يحج ملك المال وتيسر له السبيل فيجب عليه أن يحج، ما يقول: إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين. لا، ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في نفس السنة، لأن العام 9 يسمى بماذا؟ عام الوفود، والوفود وفدت على المدينة من كل جانب، وتبليغ الناس الدين هذا أصل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوجب عليه من أن يحج. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة هذا العام، ما استطاع أن يخرج لشدة انشغاله بالوفود وتعليم الوفود. وكذلك في ذلك الوقت كان المشركون أيضا يأتون إلى مكة ويحجون، ويفعلون بعض قبائح الأعمال، لأنه كان بعضهم يحج وهو عريان والعياذ بالله، يطوف بالبيت وهو عريان، هذا من عادات أهل الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومعه علي بن أبي طالب، ونادى في الناس في ذلك العام في السنة 9 أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم في حال هو أكمل الأحوال. لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنه سيحج في السنة القادمة، وأيضا هذا حتى يجتمع الناس ويتهيئون أو يتهيئوا للحج. قال جابر قال: فقدم المدينة بشر كثير. قال في رواية النسائي، والحديث نحن نقرأه من صحيح مسلم، يقول: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم. لم يبق أحد في الجزيرة العربية وفي بلاد المسلمين عموما، وما في بلاد هناك إلا ذلك الزمان إلا الجزيرة العربية، لم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا على راحلته على بعيره أو راجلا على رجليه يمشي إلا قدم، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالصحابة رضي الله عنهم سارعوا إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. قال: فقدم المدينة بشر كثير. وحتى ذكر بعض أهل السير أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 100,000 14,000 من الصحابة، وبعضهم يقول 120,000، جمع هائل. يقول جابر: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. ونقف هنا وقفة، سنقف وقفات مع الحديث، لكن هنا الآن نقف وقفة. كيف يتهيأ الحاج للحج؟ هذه رحلة عظيمة، وإذا تعلم الحاج فضائل الحج يشتد شوقه للحج وتعظم رغبته وتهون عليه المشقة إذا باشر أعمال الحج، لأنه يريد وجه الله وثواب الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي فيه البر والتوبة والعمل الصالح والصلاح، الذي هو بعيد عن الآثام والمعاصي، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته والكلام الفاحش، قال: ولم يفسق، يعني ما يفعل المعاصي في حجه من النظر إلى النساء أو الدخان أو تضيع الصلوات أو الغيبة والنميمة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. الإنسان في الدنيا يخاف من الفقر، ويوم القيامة يخاف من الذنوب التي هي سبب دخوله النار، فالحج ينفي الفقر والذنوب، يصلح دنياك وآخرتك، لأنك افتقرت إلى الله وسافرت إلى بيت الله، فالله تعالى يغنيك من فضله. وأعظم غنى غنى النفس بالإيمان. وعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نجاهد معكم، يعني مع الرجال؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد وأجمله، حج مبرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة. وهكذا فضائل كثيرة في الحج. أنت أول ما تخرج من بيتك هذه رحلة إلى الله تعالى. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك سيئة ورفعت بها درجة. أول ما تخرج من بيتك من أول خطوة عداد الحسنات يمشي. الله أكبر. إكرام من الله وفضل عظيم من الله. ثم أيضا لإخوة الأخوات، هذا أمر مهم للحجاج أن يستشعروه ويتذكروه في حجهم. يسأل نفسه ما حقيقة الحج؟ ما المقصود من الحج؟ ولماذا أسافر إلى أداء الحج؟ ليست المسألة أن الحج دين علي حتى أقضي ديني وأتخلص من هذا الواجب حتى ما يحاسبني ربي، لا، مسألة أعظم وأعظم. أنت في الدنيا إذا أحببت شخصا تحب أن تزوره في بيته، وهكذا تأمل، الله تعالى علم ما في قلوب المؤمنين من محبته والشوق للقائه، لكن لا يمكن أن نرى ربنا في الدنيا لعظمته وجلاله، أما في الجنة نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن تأمل كيف جبر الله خواطر المحبين وقلوب المشتاقين، فجعل في الأرض بيتا وبيته الحرام، ومن زاره فكأنما زار الله. الله أكبر. فحقيقة الحج شوق للقاء الله، أنك تذهب إلى بيت الله كأنك تزور الله تعالى من محبتك، ولذلك تتجرد من الدنيا وما فيها. الحاج عليه أن يكون راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا، لأن هذا سفر إلى الله إلى بيت الله، تترك مالك وأهلك وطنك وتجارتك وظيفتك، بل تنخلع من لباسك كما سأتي معنا في لباس الإحرام وتلبس لباس الذل، هكذا تحقق كمال التوحيد والتجرد لله. الحج يذكرك باليوم الآخر. انظر كيف لباس الإحرام مثل لباس الموتى، لباس الكفن. يقف الحجاج على صعيد واحد في عرفات والشمس فوق رؤوسهم، يجأرون إلى الله كأنه موقف مصغر للحشر، عندما يقف الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، ويريدون أن يفصل الله تعالى بينهم بالقضاء وأن يحاسبهم، والشمس تدنو منهم بمقدار ميل. لذلك تأمل كيف افتتح الله تعالى سورة الحج بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واختتم الله تعالى آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحج تتجلى فيه الأخوة الإيمانية، المسلمون يتجهون إلى بيت واحد، يعبدون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا، يلبسون لباسا واحدا، شعارهم واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا مكان في الحج للحزبيات وللجماعات وللفرق أبدا. فالحج مقاصده جليلة، وهكذا يهيئ الحاج قلبه للحج، يتوب إلى الله توبة نصوحة، طهر قلبه من الذنوب، من المعاصي، من الشهوات، من الشحناء والبغضاء والقطيعة، فيخرج إلى الله تعالى وهو طاهر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل في ليلة الإسراء المعراج ليعرج به إلى السماوات ليناجي ربه، شق صدره. هذه حادثة شق الصدر حصلت مرتين، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب في بادية بني سعد وهو طفل صغير، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج. شق صدره وأخرج قلبه وغسل قلبه بماء زمزم، ثم أعاده، ملأه حكمة وإيمانا أن يتهيأ لمناجاة الله. ثم من أعظم الأمور التي يتهيأ بها الحاج كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من التقوى الآن في هذه الأيام المباركة، صم هذه الأيام، قم ليلها، أكثر من ذكر الله، من تلاوة القرآن، تب إلى الله، أصلح حالك مع من قطعته من الناس، من أرحامك، من أصحابك، إن كان عليك حقوق أدها، وهكذا وكذلك تعلم مناسك الحج، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت علما ازددت بصيرة في عبادتك، تؤدي العبادة وأنت مطمئن. وهكذا نحن نسير معكم في هذا الحديث، حديث حجة جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصفها لنا، ونقف وقفات لأنه لم يذكر كل شيء، فنقف وقفات حتى نتعرف على ما لم يذكره في الحديث. يقول جابر: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. إيش معنى ميقات؟ الميقات هذه المواقيت مثل الحدود، لا يجوز للحاج والمعتمر إذا أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا إذا أحرم بالعمرة أو الحج، هذا من تعظيم بيت الله. فلما وصلوا ذا الحليفة يقول: فولدت أسماء بنت أبي بكر، فولدت أسماء بنت عميس، هي زوجة أبي بكر الصديق، محمد بن أبي بكر. سبحان الله، حتى المرأة الحامل في شهرها الأخير خرجت للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شوقهم لهذه العبادة العظيمة. فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ والآن هي نفساء والنفاس سيستمر بها أيام طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر شهر ذي القعدة، يعني ما بقي عن شهر ذي القعدة إلا 5 أيام تقريبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي، هذا كما سيأتي معنا غسل الإحرام، واستثفري بثوب يعني حتى يمنع من نزول الدم. قال: وأحرمي، فالحيض لا يمنع من غسل الإحرام ولا من الإحرام بالحج أو العمرة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مسجد ذي الحليفة، وهذه الصلاة كانت صلاة الظهر في اليوم الثاني، لأنه لما وصل ذي الحليفة صلى العصر وباقي الصلوات والفجر، ثم في اليوم الثاني بعد أن صلى الظهر قال: ركب القصوى يعني ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء مثل يعني منطقة متسعة مرتفعة عند المسجد، قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعني يعرف تفسيره، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. هنا نقف وقفة حتى نتعلم ماذا يفعل الحاج إذا أراد أن يحج عند الإحرام، الإحرام أول ركن من أركان الحج أو العمرة، وما هي سنن الإحرام، وكيف يحرم بالحج، وما هي أنساك الحج. يعني هذا موضوع طويل، لعلنا نقف معكم في هذه الوقفة مع هذه الأحكام. الحاج يسمع الناس يقولون حج تمتع وحج قران وحج إفراد، يقول: ماذا أختار من هذه الأنساك؟ الإخوة، باختصار اليوم أكثر الحجاج يحجون حج تمتع لأنه أسهل المناسك، والحمد لله كل هذه المناسك جائزة وفاضلة الحمد لله، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في تفضيل هذه المناسك، والله أعلم، الذي يظهر أن أفضل هذه الأنساك الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في حجه مفردا، ثم بعد ذلك أمر الصحابة أن يتمتعوا، أن يعتمروا كما سيأتي معنا في التمتع، وأدخل هو على حجه العمرة حتى يبطل معتقدا جاهليا في ذلك الزمان. كان أهل الجاهلية يقولون: لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج، يعني في موسم الحج ما يجوز لك أن تعتمر. هذه من بدع أهل الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا المعتقد الجاهلي، ولذلك أمر بالتمتع وقارن هو بين الحج والعمرة، لأنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا إذا بلغ الهدي محلة، يعني ينحر الهدي يوم العيد، فهو ما استطاع أن يتحلل مثل الصحابة وأن يكون متمتعا معتمرا، فأدخل على حجه العمرة حتى يعلن أنه أيضا يلبي بالعمرة حتى يبطل هذا المعتقد الجاهلي. وإلا فالأصل هو الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كما قال جابر هنا، قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، يعني الحج مفردا. والصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، فبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة كانوا يحجون مفردين إلا نفر قليل. يقول ابن سيرين رحمه الله أفرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك علي رضي الله عنه في رواية قال وكانوا أشد اتباعا لسنته. فالإفراد واختيار الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في رواية، وهو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر بالتمتع أو القران لإبطال معتقد جاهلي، بطل معتقد الجاهلي يرجع الأمر إلى الإفراد. طيب ما معنى هذه الأنساك الثلاثة؟ المتمتع ماذا يفعل؟ هو أسهل الأنساك، أول ما يصل يعتمر، والعمرة نعرفها طواف وسعي وتقصير، إن نترك شيء من الشعر للحج، فتطوف وتسعى وتقصر من شعرك، تكون قد تحللت من إحرامك، ثم تبقى هذه الأيام وأنت متحلل، تلبس لباسك، تطيب، تكون مع أهلك، لا بأس، إلى اليوم الثامن. اليوم الثامن تحرم بالحج. إذن المتمتع أول ما يلبي يلبي بالعمرة، يقول لبيك عمرة ويؤدي العمرة، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله يلبي بالحج من الفندق، يقول لبيك حجا، ويذهب إلى أداء مناسك الحج. أما المفرد يلبي بالحج مباشرة، يعني في الطائرة عند الميقات كما سأتي معنا، يقول لبيك حجا، ما يريد إلا الحج، ما يخلط معه أي شيء، وهذا أخلص وأعظم للعبادة، فيقول لبيك حجا. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، هذا مستحب عند جمهور العلماء، ويسعى بين الصفا والمروة، هذا بالنسبة له سعي الحج. ولذلك يوم العيد المفرد يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وخلاص السعي قدمه أول ما قدم، والمفرد ليس عليه هدي، هذا بالنسبة للمفرد، فيبقى على إحرامه بعد طواف القدوم وأن يسعى سعي الحج، يبقى على إحرامه إلى اليوم الثامن وهو محرم، ثم يذهب إلى أداء مناسك الحج. القارن مثل المفرد، لكن يقول لبيك عمرة وحجا، فيدخل مع حجته عمرة، يكسب عمرة مع حجته، ويفعل مثل ما يفعل المفرد وعليه هدي. إذن هذه الأنساك الثلاثة، والأسهل للحجاج التمتع لأن في تحلل ولا يبقى على إحرامه، لكن من استطاع أن يكون مفردا فهذا أفضل، والله أعلم، كما هو مذهب المالكية والشافعية. طيب ماذا يفعل المحرم الآن؟ الغالب الآن الناس يسافرون من بلادنا بالطائرة، والطائرة تمر على الميقات مرورا سريعا، الطائرة ما تقف عند الميقات وتمر بنا بالميقات أبدا، ولذلك نفعل سنن الإحرام في بيوتنا. طيب ما هي سنن الإحرام؟ أولا تغتسل بنية الإحرام، بنية غسل الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، فهذا مستحب، وتستشعر في هذا الغسل أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تعظم الله. انظر في الصلاة تتوضأ قبل أن تصلي تأدبا مع الله تتطهر، كذلك إذا وفدت على ملك تتنظف وتتطيب، وهكذا أنت الآن تفد على الله. تغتسل غسل الإحرام، هذا مستحب عند جماهير العلماء. وأنا أنصح الحجاج الرجال أن يلبسوا الإزار من البيت حتى ما يصعب عليه في الطائرة، يريد أن يلبس لباس الإحرام عند الميقات والحمام زحمة وماذا يفعل، لا، البس الإحرام على الأقل الإزار تحت الكندورة تحت الثوب، البس الإزار من بيتك، هذا أسهل لك. فإذا تغتسل ثم تلبس لباس الإحرام، هذا إن تيسر لك. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس الإحرام من بيته وخرج من بيته وقد لبس لباس الإحرام. طبعا أنت إذا لبس لباس الإحرام لا يعني هذا أنك أحرمت، لا، مجرد لباس. الإحرام سيأتي معنا عند الميقات في الطائرة، لكن الآن أنت تتجهز للإحرام، فأنت تغتسل وتلبس لباس الإحرام. ولو شق عليك أن تلبس الإزار والرداء، على الأقل تلبس الإزار وتلبس فوقها الثوب وتذهب إلى المطار، هذا أسهل. ويستحب لك أن تتطيب في بدنك ولا تطيب إحرامك، لا تطيب لباس الإحرام، هذا خطأ يقع في بعض الحجاج، يبخر الإحرام. والمرأة أيضا لها نفس الحكم، المرأة تحرم في لباسها العادي، لكن بعض النساء مثلا تبخر ثيابها، فالثوب الذي تلبسه وقت أداء العمرة لا يجوز أن يكون مبخرا مطيبا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس من الطيب، فما يجوزك أن تطيب ثيابك وكذلك المرأة، وإنما تطيب بدنك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كما سأتي معنا في العيد. إذن لإحرام قبل أن يحرم يتطيب، أما بعد الإحرام يصبح الطيب من محظورات الإحرام. فإذن يطيب بدنه تعظيما لله وإجلالا لله. وذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أرى وبيص المسك، يعني لمعان المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ما تضع المسك مثلا على ظهرك ثم تلبس الرداء فيصيب الطيب الإحرام، ما يصلح، وإنما تضع الطيب مثلا في رأسك تحت أذنك في أماكن لا يكون فيها اللباس مماسا للطيب. ثم بهذا تكون قد تجهزت للإحرام، تخرج إلى هذه الرحلة الإيمانية وأنت تذكر الله أكثر من ذكر الله. ثم في الطائرة يعلن في الطائرة عن الميقات، يقولون مثلا: بقي نصف ساعة وستمر الطائرة على الميقات. هنا ينبغي للحاج أن يحتاط لنفسه، لأن الطائرة ما تقف، الطائرة تمر مرور البرق على الميقات، فما تنتظر نص ساعة تماما ثم تلبي، لا، أحرم قبل الوقت بربع ساعة، بعشر دقائق، بنص ساعة، لا بأس، هذا يجوز. وهذا واجب عليك أن تلبي قبل أو عند الميقات أو قبل الميقات، وما يجوزك أن تتجاوز الميقات وأنت ما لبيت بالعمرة أو الحج. طيب، ثم يستحب لك أن يكون إحرامك بعد صلاة. طبعا الآن في الطائرة ما نصلي، حتى لو كان وقت صلاة نجمع الصلاة ونصليها مثلا إذا وصلنا، لكن ممكن أن تصلي سنة الإحرام، هذا مستحب عند جماهير العلماء من المذاهب الأربعة. وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فيستحب لك أن تصلي ركعتين قبل أن تلبي بالإحرام، صلي ركعتين إن كان الوقت وقت صلاة، وإلا إذا كان بعد العصر أو بعد الفجر فهذا ليس بوقت صلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وذلك حتى الذين أجازوا ذات السبب مثل تحية المسجد كرهوا أن يصلي سنة الإحرام في هذا الوقت، لأنها يعني إن تيسرت لك، إما تيسرت ما يلزم. ثم بعد الصلاة مباشرة تقول المتمتع يقول لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، وإن قلت اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة فهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تقول لبيك عمرة. إذا قلت لبيك عمرة معنى هذا أنك دخلت في العمرة، دخلت الآن في النسك، هذا معنى الإحرام، فتحرم عليك المحظورات. وطبعا يستحب لك أن تقول لبيك عمرة وأنت مستقبل القبلة. فهذا بالنسبة للمتمتع. بالنسبة للمفرد يقول لبيك حجا، بالنسبة للقارن يقول لبيك عمرة وحجا. وكما قلنا الآن أكثر الناس يتمتعون يقول لبيك عمرة، وهذا سنمشي عليه. طيب أيضا هنا بالنسبة لغسل الإحرام كما عرفنا مستحب حتى للحائض. المرأة إذا كانت حائض تغتسل غسل الإحرام، وإن كان هذا الغسل لا يرفع عنها الحيض لكنه سنة للمحرمة، وعند الإحرام تلبي، ما تقول أنا حائض ما أستطيع أن ألبي، لا تلبي، تقول لبيك عمرة لا بأس، وتخرج مع الحجاج كما فعلت أسماء بنت عميس. طيب هذه مستحبات الإحرام من غسل وتطيب. وطبعا عند الميقات ما ذكرنا هذا، طبعا ستخلع ثيابك وتلبس لباس الإحرام وهو إزار ورداء أبيضين، هذا هو الأفضل، إزار ورداء أبيضين، ذكرك هذا اللباس بالكفن، لباس الموتى. ثم كما قلنا تلبي، تقول لبيك عمرة. إن قلت اللهم محلي حيث حبستني أيضا هذا يستحب، هذا يسمى الاشتراط، يعني إذا لا قدر الله حصل لك مرض خطير أو ظرف ما استطعت أن تكمل الحج فتتحلل من إحرامك ولا يكون عليك شيء، هذا يسمى الاشتراط، إن ما اشترط ما عليك شيء الحمد لله. ثم أيضا نتكلم عن محظورات الإحرام، يسأل عنها كثير من الناس. بالنسبة لللباس، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبسوا القمص، يعني القميص الذي هو محيط بالبدن، ولا البرانس، البرنس لباس المغاربة، القميص الذي فيه غطاء للرأس، ولا العمائم، العمامة التي تغطي الرأس، ولا السراويلات، السروال الذي هو مفصل على الفخذين والساقين، قال ولا الخفاف يعني الخف، وقال إلا رجلا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ذكر هذا الحديث ولم يذكر القطع. المهم قال ولا تلبسوا من الثياب مسه زعفران ولا ورس، وقال للمحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا بالنسبة لللباس. طيب العلماء يعبرون يقولون إذن يحرم على المحرم أن يلبس المخيط. بعض الحجاج يسمع كلمة المخيط يقول خلاص أي شيء في خيوط ما ألبسه، يشتري نعل ما في خيط، ساعة ما فيها خيوط، حزام ما في خيوط، لا الإحرام كله خيوط، كله خيوط. المقصود بالمخيط يعني المحيط بالعضو، المفصل على العضو، مثل قميص، فانيلة، سروال، مفصل على العضو، هذا الذي يحرم. أما أن يلبس الحاج مثلا أي شيء يعني ما يكون مفصلا على العضو كاملا أو غالب العضو وفيه خيوط، هذا لا بأس به، ساعة فيها خيوط لا بأس، نعال فيه خيوط لا بأس، حزام فيه خيوط لا بأس، هذا كله جائز. فمثلا إذا لبس الشراب يعني الدلاغ هذا ما يجوز لأنه مفصل على القدم. طيب الآن هناك بعض الأحذية لا تغطي الكعب لكن تغطي غالب القدم، مثل هذا الكروكس أو يكون غالب القدم من الأمام مغطى، الأصابع ما تظهر وظاهر القدم مغطى، فقط مؤخر القدم يكون ظاهرا. هذا الإخوة في خلاف بين العلماء، نحن في الحج نريد أن نبتعد عن الأمور التي فيها شبهات، فعند جماهير العلماء هذا لا يجوز، فالأحوط والأولى أن يترك الحاج مثل هذه الأحذية التي تغطي غالب القدم. نعم لو كان حذاء فيه سيور، سير من الأمام وسير من الخلف يثبت قدمه وسير أعلى القدم لا بأس، أما يكون يغطي غالب القدم وفقط من الوراء مفتوح فهذا الأولى تركه حتى ما يقع يعني في محظور يكون عليه فدية. بالنسبة للمرأة أيضا، المرأة لا تنتقب، والنقاب هو الذي يشد على الوجه، لا تتلثم لا تتبرقع، لكن المرأة تغطي وجهها ماذا تفعل؟ تستعمل الغشوة، ما يسمى بالغشوة يعني الحجاب، تغطي وجهها يعني يكون الحجاب هكذا نازلا من أعلى الرأس على الوجه، لا بأس أن يمس الوجه، هذا جائز. ممكن أن تثبته كما يفعل بعض النساء يعني ما تشد على وجهها شيئا لكن يكون مثبت من أعلى الرأس إلى وراء الرأس بسير أو كذا، إن شاء الله لا بأس بهذا، ثم يتدلى فقط على الوجه. أما أن يشد هذه الغشوة تشد من الجبهة مثلا على الرأس لا ما يصلح، أما إذا ربطت من أعلى الرأس مثلا لا بأس. فهكذا بالنسبة للنساء. طيب كذلك من محظورات الطيب، لا يجوز للمحرم أن يتطيب، الطيب هو العطر، أما الصابون الشامبو الذي فيه رائحة خفيفة لا بأس. نعم الرائحة النفاثة الشديدة الواحد يبتعد عنها، لكن مثل هذا يعني الأصل فيه الصابون والشامبو هذا ليس بطيب لأنه من المنظفات وليس من العطور. أيضا المعجون هذا ليس بطيب وإن كان فيه رائحة لكن ليس بطيب. نعم الطيب مثل الزعفران، إذا كانت القهوة فيها زعفران ورائحته واضحة ما يشرب، أو وضع زعفران على الرز يأكل الرز مع الزعفران هذا لا يجوز لأن هذا طيب. لكن إذا طبخ أو طبخ مع القهوة وذهبت رائحته ممكن رائحة خفيفة لا بأس، إنه ما تبقى رائحة واضحة للطيب، بخلاف الهيل أو القرنفل الذي يسمى بالمسمار هذه ليست من الطيب، هذه يعني تستخدم في الطعام، أما الزعفران فهو معروف من الطيب عند العرب. فإذا هذا بالنسبة للطيب. كذلك يعني يسأل الحجاج عن الأدهان والمراهم والزيوت والكريمات، هذه كلها مزيل العرق، هذه كلها لا بأس بها الحمد لله، هذا جائز ليس من الطيب، لكن الأفضل أن يبتعد عن الكريمات التي فيها رائحة واضحة يعني رائحة طيبة جدا كأنه وضع عطر، فهذا يبتعد عنه، يضع الكريمات التي ليست فيها رائحة يعني واضحة. وهناك بعض المحظورات يعني ما تعنينا كثيرا لأن ما يقع فيها الحجاج. طبعا الجماع لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته، هذا يبطل عمرته ويبطل حجه، والمقدمات الجماع من اللمس بشهوة أو القبلة يقبل زوجته فهذا ما يجوز في وقت الإحرام، أو يعني الكلام مع النساء في أمور الجماع هذا لا يجوز، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذه كلها من محظورات الإحرام. الصيد من المحظورات، فتغطية الرأس بملاصق يعني لو استظل بمظلة جائز، أما أن يغطي رأسه بطاقية أو بعمامة فهذا لا يجوز كما عرفنا. كذلك الأخذ من الشعر وتقليم الأظفار لا يجوز، لكن بدون أن نوسوس وأن نشدد على أنفسنا. يعني بعض الحجاج لا يحك رأسه، يقول أخاف أن يسقط شعري، لا هذا لا بأس به، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قد لو يعني قيدت يداي لا حككت رأسي برجلي، يعني هذا جائز للمحرم، لكن ما يبالغ في هذا. الغسل للمحرم يجوز أن يغتسل، مثلا أحس بتعب وكذا وأراد أن يغتسل ثم يلبس إحرام لا بأس، لكن ما يبالغ في دلك رأسه مثلا وشعره. نعم، فهذه أهم المحظورات في الإحرام. طيب الآن كما قال جابر هنا فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فالتلبية ينبغي أن تكون نفس الحاج، ويستحب في التلبية أن ترفع صوتك بها، إلا المرأة، صوت المرأة فتنة، إلا إذا كانت في سيارة خاصة مع أهلها مع محارمها ترفع صوتها لا بأس تسمعهم، وإن كانت يعني مع الرجال في الباص فلا ترفع صوتها، ممكن ترفع صوتها بما تسمع نفسها فقط بدون أن يسمعها الرجال، هذا جائز، لكن الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية. كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو مار بهذا الوادي، وهو مار بهذا الوادي له جؤار إلى الله بالتلبية، صراخ بالتلبية، كأنها تعبير لشوق مشتعل في القلب، لبيك اللهم لبيك. ولما تقول لبيك يعني أجبتك يا رب، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني الناس يهلون بكلمات أخرى، يلبون بتلبيات أخرى، كما كان ابن عمر مثلا يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. كان أنس رضي الله عنه يقول في تلبية لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. لكن يقول جابر فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يقرهم، لكن هو لزم تلبيته، ما لبى بكلمات أخرى. نعم ورد أنه كان يقول أيضا لبيك إله الحق لبيك، هذه واردة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر لسنا ننوي إلا الحج، كما عرفنا في البداية أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، قال لسنا نعرف العمرة، لأن العمرة في أشهر الحج كانت من أفجر الفجور عند أهل الجاهلية. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال إلى آخر الحديث. يعني هنا ذكر لنا جابر صفة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كان معتمرا، كان قارنا، فهذا طواف القدوم وسعي الحج والعمرة بالنسبة له المفرد، هذا طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة له المتمتع، هذا طواف العمرة وسعي العمرة بالنسبة له. إذن الآن تعالوا فيما تبقى معنا من وقت ودقائق نتعلم ماذا يفعل الحاج إذا وصل مكة. طبعا في الطريق يلبي ويلبي إلى أن يصل الحرم. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا دخل الحرم، يعني حدود الحرم، ليس الحرم يعني المسجد، لا، حدود الحرم يعني من جهة التنعيم مسجد عائشة، إذا دخل الحرم حدود الحرم الذي يقول الله تعالى فيه: ومن دخله كان آمن، هذا حرم الله، أمسك عن التلبية. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن تتوقف عن التلبية إذا دخلت حدود الحرم، وبعضهم يلبي إلى أن يبدأ بالطواف، أيضا هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، الأمر فيه سعة، لكن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل حدود الحرم أمسك عن التلبية، لأنك وصلت، أنت في تلبيتك تلبي دعوة الله، تجيب دعوة الله، تستشعر قرب الله منك، كأنك تخاطب ربك، الله يقول لك: يا عبدي تعال، تعال إلى بيتي، تقول: لبيك لبيك اللهم لبيك. فالآن وصلت حرم الله، تتوقف عن التلبية، خلاص انتهى وصلت. فإذن يستحب لدخول مكة أن تغتسل، طبعا هذا الغسل الآن ما يتيسر، يعني ما تستطيع أن تنزل قبل أن تدخل مكة وتغتسل، لكن بالنية، إنما الأعمال بالنيات، إذا نويت الله يعطيك الأجر. هذا الذي يعني يتعلم المناسك وينوي بقلبه يحصل على أجور ما يحصل عليها بعض الناس. طيب، إذا دخلت المسجد الحرام تقول بسم الله، أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تتقدم فإذا وقع بصرك على بيت الله، إذا رأيت الكعبة أمامك، رؤية البيت تشوقك لرؤية صاحب البيت، فترفع يديك وتدعو الله. رفع اليدين هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. تأمل لماذا يقول هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. لأن في الحقيقة الإخوة الذي يصل إلى الكعبة فهو قريب من الله، كأن عمر رضي الله عنه تذكر لقاء الله في الجنة، تذكر القرب من الله، وأنه الآن عند بيت الله، فاشتاق للقاء الله في الجنة، والله يقول: تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله أكبر، فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وتدعو بما شئت. نسأل الله تعالى من فضله. ثم تتقدم حتى تبدأ بالطواف، هذا الطواف بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة، لأن المتمتع سيعتمر، أما المفرد هذا الطواف بالنسبة له طواف القدوم، وبالنسبة للقارن هذا الطواف بالنسبة له طواف القدوم، هو مستحب للقارن والمفرد مستحب، أما المتمتع طواف العمرة ركن في العمرة. طيب، تبدأ بالحجر الأسود، هذا الحجر الأسود الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الله أكبر. الذنوب تؤثر في الحجر الصلب، فكيف بقلب العبد؟ طبعا الآن لا تتمكن من تقبيل الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستلامه، أنك تضع يدك اليمنى وتقبله، وثبت عن ابن عباس أنه كان يسجد عليه، هذا ما يتيسر الآن مع الزحام الشديد. فإذا تشير إليه من بعيد، وسبحان الله الآن توصلت إلى بيت الله، أول ما يصل الوافد على سيده يأخذ بيده يصافحه ويقبل يمينه ويعاهده على السمع والطاعة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. هذا من باب الإشارات، وإلا فالله تعالى فوق سماوات على عرش استوى جل جلاله، لكن هذا من باب الإشارات والرموز حتى تعيش هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، كأنك الآن وصلت وتقف أمام الملك تعاهده وتصافحه وتقبل يمينه. الله أكبر، معاني عظيمة. ما استطعت تشير من بعيد. تبدأ الطواف، طبعا قبل أن تبدأ الطواف تطبع. الاطباع بالنسبة للرجال أن يخرج الرجل كتفه الأيمن، هذا الاطباع سنة في الطواف الأول فقط، يعني ما يشرع لك أن تطبع أول ما تحرم في الطائرة، لا، تغطي كتفيك قبل الطواف بقليل، تكشف عن كتفك الأيمن. وهذا الاطباع يكون في طواف العمرة أو طواف القدوم فقط، ما يكون في طواف الإفاضة ولا الوداع ولا التطوع. فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتطبع ثم تستقبل الحجر الأسود، يعني تتأكد أنك أمام الحجر، ما تكون قد تجاوزت الحجر، لا، هذه خطوات من الطواف، يكون طوافك باطل، وما توسوس، لكن تواجه الحجر تماما أو تتقدم عليه قليلا حتى تتأكد أنك استوعبت البيت كل بالطواف، ما تركت شيئا من الخطوات من الطواف. تستقبل الحجر، تقول بسم الله والله أكبر، هكذا تشير بيدك اليمنى، بسم الله والله أكبر. وابن عمر كان يقول بسم الله لأن بداية العمل، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه يقول الله أكبر في كل مرة. إذن تقول بسم الله والله أكبر، ثم تجعل البيت عن يسارك وتطوف بالبيت سبعة أشواط. ويستحب للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاث الأولى. الرمل هو مقاربة الخطى مع سرعة المشي، تسرع في مشيك مع مقاربة الخطى، يعني هو أخف من الهرولة، ليس ركضا ولا هرولة، أخف منهما. هذا في الأشواط الثلاث الأولى، لأن الكفار في عمرة القضاء قالوا إنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني الصحابة ضعفاء ومرضى، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قوتهم، فأنت تتذكر بهذا عزة المسلمين، قوة أهل الإسلام. فطبعا هذا إن تيسر لك، إن كنت في زحام لا بأس، ممكن تبتعد وترمل، هذا إن تيسر. الرمل مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى، أما الاطباع فهو مستحب في الطواف كله. تطوف وتدعو بما تشاء، ليس هناك دعاء مخصوص في الطواف، لكن إذا وصلت إلى الركن اليماني يستحب لك أن تمسح، تستلم الركن اليماني بيمينك إن استطعت. طبعا الآن مع الزحام ما يتيسر لك، فليس هناك إشارة من بعيد، وإنما تمر على الركن اليماني فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكرر هذا الدعاء. أعظم حسنة في الدنيا أن يوفقنا الله لعبادته وطاعته، وفقنا للعلم النافع العمل الصالح، هذه أعظم حسنات الدنيا. وأعظم حسنة في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله. وهكذا تدعو الله بهذا الدعاء إلى أن تصل الحجر الأسود مرة أخرى، فتقول الله أكبر، هي بسم الله والله أكبر أول مرة، لكن في الأشواط الأخرى تقول الله أكبر. وهكذا الشوط الثاني والثالث إلى الشوط الأخير السابع أيضا تقول الله أكبر، تختم الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما طوافك بالبيت فلا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك سيئة ورفعت بها درجة. الله أكبر. وتستشعر في طوافك أنك قريب من الله، لأنك عند بيت الله، حالك حال العبد الذليل الذي يطوف ببيت سيده مرة بعد مرة بعد مرة. طواف العبد المحب لربه ما يملك إلا أن يطوف بديار المحبوب من محبته وشوقه للقاء ربه. ذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فجاءه رجل يكلمه في حاجة فلم يلتفت إليه، ثم قال له: إنا إذا كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. بعد الطواف تذهب خلف مقام إبراهيم تصلي ركعتي سنة الطواف، تقرأ في الأولى قل يا الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. طبعا هنا يقول جابر: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عندما مشى إلى المقام. في رواية عند النسائي قال: ورفع صوته يسمع الناس. وذلك أغلب الفقهاء لا يذكرون أن هذا من السنة، ليس من السنة أن تقرأ هذه الآية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها من باب التعليم، ذلك قال جابر: يسمع الناس، يعني يعلمهم، فهذا من باب التعليم. طبعا بعد الطواف يعني تغطي كتفك الأيمن وتقوم خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك، إن ما تيسر بسبب الزحام وكذا تصلي في أي مكان الحمد لله يجوز لك ذلك، لكن الأفضل أن تصلي خلف المقام إذا استطعت ولو من بعيد، ولو في الدور الثالث شوف الجهة التي خلف المقام تصلي عندها مثلا إن تيسر لك. وهذا المقام تعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة وابن إسماعيل يعطيه الحجارة، فلما ارتفع بناء الكعبة جاء له بصخرة فقام عليها إبراهيم فانطبعت قدماه على الصخرة، وقال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله، أنت إذا أردت أن تتبع شخصا تتبع أثر قدميه في الصحراء، تقتص الأثر. وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فكأنك لما تصلي ركعتين خلف المقام كأنك تتبع ملة إبراهيم، كأنك يعني تصلي خلفه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه سار على ملة إبراهيم كما حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم تقرأ الكافرون قل والله أحد، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا. طبعا هنا لم يذكر جابر الشرب من زمزم، وإن كان هذا ورد في رواية عند أحمد لكنها شاذة معلولة ليست صحيحة. الشرب من زمزم يستحب بعد طواف الإفاضة، أما بعد طواف القدوم أو العمرة فلم يذكر في الحديث بسند صحيح. وذلك إن كنت عطشان وشربت من زمزم لا بأس، فليس من الأنساك هنا أو من المستحبات. طيب، ثم يقول: ثم خرج من الباب إلى الصفا، لأن الصفا كان خارج الحرم، كان هناك أبواب تخرج من باب الحرم إلى الصفا، لكن اليوم أصبح داخل الحرم. قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وأيضا أكثر الفقهاء لم يذكروا أن هذا من السنن، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، يعني يعلم الناس أننا نبدأ بجبل الصفا قبل المروة. إن شئت تقول هذه الآية لا بأس، وإلا فالأمر يعني فيه سعة. ماذا تفعل على الصفا والمروة؟ يقول: فرقي عليه، بدأ بالصفا فرقي عليه، يعني هذا إن تيسر لك، الآن الزحام ممكن تطوف في الأدوار العليا، المهم تكون في المنطقة التي هي فوق جبل الصفا، هذا يعني يفعله عامة الناس والحمد لله. ولا يشترط أن تدور دورة كاملة، هناك في الأدوار الثاني والثالث مثل الدائرة القبة، فبعض الناس يظنه ما يجوز له أن يعني يأتي وينصرف من القبة، لابد أن يمر وراء القبة ويدخل مرة أخرى إلى، يعني يذهب إلى المروة، لا هذا ما يشترط. الحمد لله تأتي عند هذه المنطقة خلاص تكون قد وقفت على الصفا. يقول حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فتستقبل القبلة ترفع يديك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما صعد على الصفا، وأيضا ثبت رفع اليدين أيضا عن بعض الصحابة على الصفا مثل ابن عباس وغيره. قال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله، الذكر الوارد هنا يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. طبعا في رواية يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قام على هذا الجبل وأعلن الدعوة أول ما أعلنها وقال له أبو لهب تبا لك. والآن تدور الأيام وتمر الأعوام ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل فيتذكر أن العاقبة للمتقين وأن النصر لهذا الدين. يقول أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يعني تقول هذا الذكر مرة وتدعو بما شئت، ثم تقول هذا الذكر مرة ثانية وتدعو بما شئت، ثم تقول هذا الذكر مرة ثالثة وتنصرف. هذا جاء مبينا في بعض الروايات كما عند ابن الجارود في روايته ذكر هذا، أن الدعاء يكون 3 مرات، آسف، الذكر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيد تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعود تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تنصرف إلى المروة. إذن تقول الذكر 3 مرات وتدعو مرتين بينها. طبعا هذا كله مستحب، واحد مثلا قام على الصفا الله أكبر ومشى لا بأس، سعيه صحيح، لكن نريد أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى. هذه المنطقة الخضراء الموجودة الآن في السعي كانت واديا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الوادي سعيا، السعي معناه الجري الشديد، فتجري جريا شديدا أشد من الهرولة كما قال جابر سعى، حتى إذا صعدت مشى، إذا صعد من هذا الوادي انتهت العلامة الخضراء تمشي، وهكذا حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من الذكر والدعاء، الذكر الدعاء ثم الذكر ثم ينصرف إلى الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، فتبدأ على الصفا وتنتهي على المروة. ثم قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا، تكون بهذا قد انتهيت من السعي. والسعي أيضا كله ذكر ودعاء لله تعالى. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سعى في العلمين الأخضرين يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، كان ابن عمر يقول هذا في سعيه. وتتذكر في السعي قصة هاجر، هي أصل السعي قصة هاجر عندما تركها إبراهيم في هذا المكان الذي ليس فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا شيء، صحراء، قالت إلى من تتركنا، هي ولدها إسماعيل، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ترى ابنها يتلوى من الجوع ويموت من الجوع أمامها، نفد الطعام والشراب، ماذا تفعل؟ هي امرأة وحيدة، رأت جبل الصفا أقرب جبل صعدت عليه تبحث عن الماء، ثم رأت جبل المروة، ولما جاء هذا الوادي سعت سعيا شديدا، وهكذا مشت إلى المروة 7 أشواط، وفجر الله تعالى زمزم عند إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وجاءت تزم الماء وشربت منه، وبدأت الحياة هناك مرة أخرى. ثم طبعا المتمتع يقصر من شعره، والتقصير لابد أن يكون من عامة الرأس. الآن بعض الناس يقول لك تحلل يا حاج، يعطيك مقص تعطيه دراهم أو ريالات، يقص تقص من يمين ويسار وأمام وخلف، يقول خلاص تحللت. لا، وإن كان هذا يعني يمشي عند بعض المذاهب، لكن الأحوط والأفضل أن تعمم رأسك بالتقصير، لأن الله تعالى قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين رؤوسكم، كل الرأس. تذهب إلى الحلاق وتقول له مثلا قصر لي بالمقص أو بالمكينة، مكينة تعتبر تقصير، رقم 2 رقم 3 كما تريد، فتبقي شيئا من الشعر للحلق في الحج أو التقصير أيضا في الحج. هذا بالنسبة للرجل، يكون بهذا قد تحلل، يلبس لباسه العادي وينتظر إلى اليوم 8، تنقطع طبعا التلبية بالنسبة للمتمتع. بالنسبة للمرأة، المرأة تقصر من شعرها، من أطراف الشعر تأخذ مثلا ظفائرها، يعني من تأخذ مثلا شعرها خصلتين أو خصلة واحدة، وتقصر من أسفل الشعر، يكفيها بمقدار أنملة، يعني طرف الإصبع هكذا، كما جاء هذا عن بعض السلف رحمهم الله، وهذا على سبيل التقدير، يعني لو قصرت أقل من هذا وأطول من هذا لا بأس، فتقصر هكذا، تجمع شعرها وتقصر من الخلف ويكفي هذا، حتى لو كان الشعر مدرج وكذا، المهم تمسك خصلة خصلتين وتقصر يعني شيئا من الشعر. فبهذا يكون الحاج قد تحلل من عمرته. طبعا هذه عمرة الآن، وما دخل في الحج، متمتع إلى الآن ما دخل في الحج، هو اعتمر وينتظر إلى اليوم 8، نكمل إن شاء الله اليوم 8 غدا، يعني نمشي على صفة الحج بإذن الله كما جاءت في حديث جابر رضي الله عنه. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتقبل منا أجمعين. ومن كان عنده يعني سؤال من الإخوة الحاضرين في الدورة من الحجاج أو المستمعين، فنفتح المجال للأسئلة. نعم. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا.
المداخلات الصوتية.
نعم.
الأخت إبراجوف تفضلوا. الشيخ يسمعكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك
شيخ؟ الحمد لله.
حياكم الله.
تفضل تفضل بالسؤال. نعم.
والثاني نعم، نرى بعض الأحيان حكام أو رؤساء دول يأتون إلى الحج مع وفد، يعني من مثلا الصحفيين وما إلى ذلك، يعني الموظفين المختصين، فهذا لو هل يجب عليه الحج آنذاك ولا ما يجب عليه؟
نعم واضح. نعم. نعم نعم عفوا. طيب بالنسبة للسؤال الأخير، من أراد أن يحج عن والده أو عن أمه وهو لم يحج قبل، فلا يجوز له ذلك على الأقرب من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا حديث صريح في هذا، فيجب عليك أن تحج عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك إن تيسر لك الحج مرة أخرى أن تحج عن أمك وأبيك برا بهما. ثم بالنسبة للسؤال الأول، يعني من خرج مع بعض الرؤساء أو غيرهم، وهل يجب عليه أن يحج ما دام ذهب إلى تلك الأماكن المباركة؟ طبعا هذه مسألة تتعلق بدخول الحرم، من أراد أن يدخل الحرم هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة وهو مثلا لا يريد الحج، هو حج من قبل مثلا ويريد أن يؤدي عملا من تصوير، من صحافة، من نقل أخبار، من خدمة الوفد مثلا؟ فهذه مسألة عند جمهور العلماء، أن المسلم إذا أراد أن يدخل الحرم حتى لو ما أراد أن يحج ويعتمر، لا يجوز له عند جماهير العلماء أن يدخل الحرم إلا بإحرام، يعني لابد أن يكون معتمرا أو حاجا، هذا عند جماهير العلماء، إلا الذي يتكرر دخوله، مثل سائق التاكسي يدخل ويخرج يدخل ويخرج، فهذا لا بأس به لأنك المقيم. لكن الذي يأتي مثلا مسافرا ويدخل الحرم مع هؤلاء، فنقول الأفضل لا شك إن سمحوا له أن يحج أو استخرج له تصريح، فما المانع؟ ما الذي يمنعه من الحج؟ لا شك إن هذا أفضل له. لكن إذا مثلا منع من الحج لسبب من الأسباب، لأنه لن يؤدي وظيفة كما ينبغي مثلا في الخدمة أو غيرها، فقالوا لا أنت ما تحج، فعلى الأقل يعتمر أول ما يقدم مكة، لأنه لا يجوز له أن يدخل الحرم إلا بإحرام، هذا عند جماهير العلماء، فعلى الأقل يؤدي العمرة ثم يخرج مع الحجاج بلباسه بدون أن يحج، يجوز له ذلك، لكن على الأقل في البداية يعتمر يكسب العمرة بدل أن يعود بلا عمرة ولا حج، فهذا الواجب عليه حتى ما يدخل الحرم بدون إحرام. لو قيل له لا ما تحرم، فهذا يعني في الحقيقة الأولى أن يعني يطلب من هؤلاء المسؤولين أن يسمحوا له بالإحرام بالعمرة على الأقل، حتى يعني لا يكون يعني قد يعني يكون قد وقع في هذا الأمر المحرم. وإن كان عند بعض العلماء يرخص له دخول الحرم إذا لم ينوي الحج والعمرة، يقولون لا بأس، لكن الذي عليه جماهير العلماء وهذا ثابت عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يدخل إلا بإحرام، فهذا الواجب. طبعا أنا أقول إذا منع مثلا وهو مضطر أن يدخل للخدمة أو كذا وما يعني يجيزون له أن يلبس الإحرام، فأقول يحرم بلباسه العادي، إذا مر على الميقات يقول لبيك عمرة وهو بلباسه، ويكون عليه فدية الأذى، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه، فيكون مخير بين هذه الثلاثة ويؤدي العمرة متى ما يتيسر له، هذا إن استطاع إن تيسر له ذلك، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم، الله أعلم.
سؤال شيخنا، سؤال
الحمد لله. بالنسبة للأضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ونحن لا نحب مثل هذه الأسئلة، أننا نقول هل يجوز أن الواحد ما يمسك عن شعره وأظفاره؟ تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك الآن ويقول لك: من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، هل ستقول: يا رسول الله طيب اللي ما يمسك؟ لا، ما يليق، هذا ليس من الأدب أبدا. وذلك الإخوة، المسلم يمتثل أمر الله تعالى، لكن لا يعني هذا أن إيش يترك الأضحية لأنه يقول أنا ما أستطيع. لا، أقول هذا هو الأصل، هذه السنة، وأنا أقولها من باب يعني البيان. صحيح أن هذا عند جماهير العلماء مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب عند جماهير العلماء، خلافا للحنابل. الحنابل يرون الوجوب، لكن أكثر العلماء يرون الاستحباب، يقولون هذا أصل الأضحية مستحبة ليست بواجبة. وهذا بالنسبة للأضحية من كماليات الأضحية، فهو مستحب حتى يتشبه الحاج حتى يتشبه غير الحاج بالحجاج في الإمساك عن الأظفار والشعر، فيفوز بالأجور عند الله تعالى. ولا سيما أن هذا الحكم هو مستحب في الحقيقة حتى لأهل البيت، يعني النساء والأولاد والأطفال يمسكون عن الشعر والأظفار، هذا على سبيل الاستحباب. ابن عمر رضي الله عنهما مر على امرأة وهي تحلق رأس صبيها في العشر من ذي الحجة، فقال: لو أخرتيه لما بعد العشر. وكان ابن سيرين ذكر هذا، كانوا يكرهون أن يحلقوا يعني ويأخذوا من شعور أولادهم في العشر. فهذا طبعا بالنسبة للأولاد والأهل ليس بواجب، مستحب. فكذلك هو بالنسبة للمضحي، لكن ما نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله لأجل العمل، لأجل الشكل، لأجل الجمال. لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. نقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أذواقنا، على شهواتنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا هو المستحب لك. لكن طبعا هذا كما قلت ما يمنع من الأضحية. يعني واحد يقول: لا أنا سآخذ من شعري وأظفاري أعرف نفسي، وذلك أنا ما بضحي. لا، ضحي، وإذا أخذت استغفر الله، هذا أحسن من أنك تترك الأضحية التي هي شعيرة من شعائر الإسلام. طبعا بالنسبة للأضحية الذي يمسك عن شعره وأظفاره هو الذي يضحي. الحاج عليه هدي، الهدي يختلف عن الأضحية، هذه معلومة قد يجهلها بعض الناس. الحاج يجب عليه الهدي، الهدي هذه ذبيحة تذبح في الحرم. طبعا الآن تشتري كوبونات من الحملات هناك في مكة ويكفي هذا، طبعا هم توكلهم بأن يذبحوا الذبيحة الخروف المعز في مكة في الحرم وتوزع. هذا الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد يستحب له الهدي وليس بواجب. هذا الهدي هو واجب على الحاج كما عرفنا، القارن والمتمتع. والحاج إذا أراد أن يهدي، طبعا هو لابد أن يهدي، لكن لا يجب عليه أن يمسك عن شعر وأظفار من أول ذي الحجة بسبب الهدي. لا، الإمساك عن الشعر والأظفار هذا يكون بسبب الأضحية وليس الهدي. لكن الحاج يجوز له أن يجمع بين الهدي والأضحية، مثلا الحاج يقول: أنا سأضحي وسأهدي، هذا خير على خير. فيمسك الحاج عن شعر وأظفار إذا أراد أن يضحي، أما إذا ما أراد أن يضحي قال: أنا يكفيني الهدي، يجوز له ذلك، وأهل بيته يضحون في البلد وهو يهدي في مكة. فلا يمسك عن شعر وأظفار من أول ذي الحجة، وإنما يمسك إذا لبى بالعمرة، ثم يمسك إذا لبى بالحج. أما الذي يضحي هذا هو الذي يمسك عن شعر وأظفار من أول ذي الحجة. نعم. نعم، بالنسبة للكمام الكمام كما ترون يغطي كثيرا من الوجه، ثم هو يعني يشد على الوجه، يربط أو يكون مشدودا من الوجه إلى يعني وراء الوجه من الرأس. فهذا الكمام بالنسبة للمرأة يشبه النقاب، يشبهه، ولا يجوز المرأة أن تلبس الكمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة. ذلك الفقهاء ينصون النقاب واللثام وأي شيء يشد ويربط على الوجه بالنسبة للمرأة هذا لا يجوز، أنه يعني كما قال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها، فما يجوز لها أن تلبس المخيط يعني الذي يعني يغطي الوجه كأنه لباس مشدود على الوجه. أما سدل الغشوة على الوجه هذا جائز كما عرفنا. بالنسبة للرجل، مسألة تغطية الوجه للرجل فيها خلاف بين العلماء، والأقرب أن الرجل لا يغطي رأسه، أما وجهه يجوز أن يغطي وجهه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته في الحج ومات وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. وفي رواية ولا وجهه، لكنها فيها ضعف، فيها كلام. ولذلك ثبت عن أكثر الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمون، ثبت هذا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم لكن ما يغطي رأسه. وذلك قال ابن عمر إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وثبت أيضا عن بعض الصحابة كانوا يغطون وجوههم بسبب الغبار. لكن ننتبه، تغطية الوجه تختلف عن لبس لباس يغطي الوجه، فرق بين هذا وهذا. الجائز أن تغطي وجهك بدون أن يكون لباسا مشدودا على الوجه مثل الكمام. يعني مثلا الحاج غطى وجهه هكذا بالإحرام بسبب الغبار، ويكشف أحيانا يغطي أحيانا، نام وغطى وجهه مثلا، يجوز. وإن كان يعني إذا خرج من الخلاف، لأن بعض العلماء يمنع ويجعل له فدية، فإذا خرج من الخلاف وما غطى وجهه ولا رأسه هذا أفضل، لكن لو غطى وجهه إن شاء الله ليس عليه شيء. أما الكمام فهو في الحقيقة لباس مثل اللباس الذي يلبس على الوجه، لأنه يغطي أكثر الوجه وهو مشدود على الوجه. ولذلك أنا أقول الأحوط والأولى أن لا يلبس الرجل ولا المرأة الكمام. كان في زمن كورونا يعني من باب الضرورة العلماء أفتوا بجواز لبس الحاجة العامة، وإن كان من لبسه أن يخرج الفدية هذا أولى. لكن الآن الحمد لله الاحترازات غير موجودة، ويعني الأمر فيه سعة الحمد لله في يعني في الحج. لكن مع ذلك نقول من خاف على نفسه، هو مريض يقول لكن أنا أعرف نفسي أني مريض وعندي مثلا ربو أو عندي يعني أزمة صدرية وأخاف من أي مرض فأحتاج إلى الكمام، نقول البس الكمام لا بأس، يجوز لك للعذر. ويعني إذا لبست الكمام الأفضل والأولى بل الأحوط، ونقول في نفسي هذا واجب، أن تخرج فدية الأذى. فدية الأذى أنت مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تصوم ثلاثة أيام في أي وقت، أو تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع يعني تقريبا كيلو، أو تذبح شاة، والأولى تكون في الحرم هناك، طبعا هذا يكون هناك في الكابونات التي تشترى هناك. أنت مخير بين هذه الثلاثة، هذا لمن لبس الكمام، هذا الأولى والأحوط أن يفعله، الله أعلم.
نعم.